تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين إن كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش الداعية الإسلامية. أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
أسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم، اللهم أمين يا شيخنا. اللهم أمين يا رب. مشاهدينا الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء. وقبل البداية نعتذر عما حدث في ليلة أمس، انقطع يعني البث آخر تقريبا تلت ساعة، لكن في الإعادة كانت الحلقة كاملة. الحلقة بتعاد حوالي 12 وربع بعد منتصف الليل، ده التوقيت الجديد لها، 12 وربع بعد برنامج فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني الذي يعرض مساء كل ليلة، أسأل الله عز وجل القبول. نعم شيخ الكريم، نبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. أخونا الذي دائما يحملني أمانة الدعاء له ولجميع المشايخ والعلماء يقول: استمعت إليك أمس وهذه كانت محاولة سابقة، أرجو من الله ألا تنساني فقد اشتد الكرب، وجزاك الله عني خيرا، ربنا يفرج عنك. عم شيخ كريم، الأخ يعني لعله مكروب مهموم، فنسألكم الدعاء له.
نسأل الله عز وجل أن يفرج همه وهم المهمومين من المسلمين، وأن ينفس كربه وكرب المكروبين من المسلمين.
أمين.
ونسأله تعالى أن يوسع أرزاقه وأرزاق جميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام، هو ونحن وجميع المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد الغالي، جزاك الله خير أخي الكريم، سلامي لشيخنا الشيخ شعبان درويش، وأسأل الله أن يفرج كرب قناة الندى وأن يخرجها من هذا النفق المظلم، وأرجو من الله أن يبارك في شيخنا الحبيب أبي إسحاق الحويني وجميع علمائنا، آمين يا رب العالمين. أسئلتك بعد هذا الاتصال سنقرأها بإذن الله تعالى أخي الكريم، جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أستاذ حجاج.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ حجاج، أهلا مرحبا.
الحمد لله، الله يبارك لك يا شيخنا. والله حضرتك يا شيخنا عندي سؤالين بعد إذنك.
فضل يا أستاذ حجاج.
كان السؤال الأول، أنا بصلي الصلاة الصبح والضحى يعني ممكن الساعة مثلا ممكن الساعة 9 أو 10، ممكن لو ما صليتش لو فاتني الفجر ولا حاجة بصلي برضو الفجر معهم، بصلي الفجر والصبح والضحى مع بعض.
تمام، ربنا يعافينا وياك. السؤال الثاني،
السؤال الثاني اذكار الصباح والمساء، هل في معاد ان انا اقرا فيه اذكار الصباح والمساء ولا في اي وقت عادي ولا بالضبط؟
حضرتك تسال عن توقيت، ها؟ توقيت
الاذكار
خاصه بالصباح والمساء. حاضر يا حبيبي، ربنا يرضى عنك يا استاذ حجاج، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، جزا الله طبعا أخانا الغالي هذا الدعاء، على هذا الدعاء لقناة الندى ولجميع مشايخنا ربنا يحفظه. يسأل ويقول: شخص مريض بالفراش ولا يستطيع أن يتوضأ بنفسه، ففي بعض الأحيان يؤخر صلاة الظهر مثلا ليقترب وقت العصر حتى يصلي الفرضين بوضوء واحد تخفيفا ورحمة بزوجته التي تقوم على خدمته وطهارته هو وابناؤه، فهل هذا جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله من رحمة الله تبارك وتعالى أن هذه الشريعة السمحاء شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاءت بالعزائم أيضا جاءت بالرخص لأصحاب الحاجات وأصحاب الأعذار. فالله عز وجل قضى في كتابه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، والله عز وجل يقول في كتابه: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفي القرآن أيضا ليس على المريض حرج. وبالتالي هذا كله مفاده أن الرخص لأصحاب الأعذار معتبرة في شرع الله عز وجل، ومنها الرخصة للمريض أن يجمع الصلاة، لأن هذا من باب التخفيف عليه، فإذا وجد من يوضئه في كل وقت على حدة فإن الصلاة في أول الوقت أو الصلاة في وقتها أحب إلى الله عز وجل، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وفي الحديث أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. أما إذا لم يستطع أن يتوضأ بنفسه أو وجد مشقة أو لم يستطع أن يوضئه أحد، فإن له في هذه الحالة أن يجمع بين الصلاتين الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء، لكنه يجمع الجمع الصوري وليس الجمع الحقيقي. والجمع الصوري هو أن ينتظر بالظهر إلى آخر وقتها فيتوضأ ويصلي الظهر في آخر الوقت، ثم يؤذن لصلاة العصر فيصلي العصر في أول وقتها، مش يخلي الظهر لحد ما العصر يؤذن له فيدخل الوقت على الوقت،
يصلي في آخر الوقت،
يصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها. وأيضا يمكن أن يصلي المغرب في آخر وقتها ويصلي العشاء في أول وقتها. هذا عند أهل العلم يسمى بالجمع الصوري، وهو جائز حتى من غير عذر في بعض الأحيان، كما قال ابن عباس لما جمع النبي في غير سفر ولا مرض ولا مطر قالوا لما فعل هذا؟ قال أراد ألا يحرج أمته عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن كان له عذر؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ حمدي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته. كنت عايز أسأل سؤال بس بعد إذن حضرتك، يعني
فضل أستاذ حمدي،
ما هو حكم طلاق زوج مسلم لزوجته المسيحية الطلقة الأولى بالثلاثة؟ هل يجوز أن يردها أم لا؟
يعني هو طلقها الطلقة الأولى، إيه بتقول إيه؟
هو طلقها الطلقة الأولى بس بالثلاثة،
يعني لا طلق، قال لا أنت طالق بالثلاثة يعني؟
آه، بس هي زوجته مسيحية مش يعني مش مسلم،
هي زوجته يعني سيسري عليها حكم ما تزوج بها أولا، لكن هو قال لها إيه وبيطلقها؟
هي بتقوله طلقني، قال لها خلاص ماشي أنت طالق بالثلاثة،
أنت طالق بالثلاثة، حاضر.
شكرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الأستاذ حمدي. نعم شيخ كريم، أخونا أيضا يسأل ويقول مع دخول الشتاء والبرد هل يجوز أن يلبس الجورب من صلاة المغرب مثلا ويمسح عليه حتى عصر اليوم التالي، أم لابد من أن يبدأ لبس الجورب في أول اليوم عند الوضوء لصلاة الفجر؟ يعني هو يسأل، هو من عصر اليوم او من مغرب، صلاة المغرب اليوم لعصر اليوم التالي، او يكون في يوم واحد يعني شيء.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ايضا من الرخص التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة المسح على الخفين، وايضا رخصة المسح على الجوربين، لكن بشرط ان يكون قبل ان يلبسهما قد توضأ وضوءا كاملا بما فيه غسل الرجلين، فإذا فعل هذا ثم لبس الخفين أو لبس الجوربين فله أن يمسح إذا كان مقيما ليس مسافرا يوما بليلة، أما إذا كان مسافرا فيمسح عليهما ثلاثة أيام بلياليهن. ولا يشترط أن يبدأ اليوم من أوله، يعني لابد أن يبدأ مثلا من الفجر، هذا ليس شرطا، لكنه متى توضأ ولبس الجورب أو لبس الخف ثم بعد ذلك انتقض وضوءه ثم توضأ من جديد وبدأ المسح، نبدأ نحسب مدة المسح من أول مسحة بعد الحدث. يعني مش من أول ما يلبس، لا مش من أول ما يلبس، ممكن يلبس المغرب ويصلي بهذا الوضوء المغرب والعشاء ولا يحتاج إلى وضوء جديد، فيكون أول ما يستعمل رخصة المسح في الفجر إن شاء الله. إذن اليوم بتاعه يحسب من الفجر، فإحنا بنحسب من أول مسحة وليس من أول لبس الشراب أو لبس الخفين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
من أول استعمال الرخصة يعني.
من أول استعمال الرخصة، من أول ما يمسح،
يعني حتى لو لبس من الفجر ولم يستخدم إلا في العشاء يبدأ من العشاء،
تمام،
مدام مسح في العشاء.
تمام. مع اول مسحه يبدا حساب المده
خمس اوقات
يبقى يوم مقيم، يبقى يوم بالليل ان كان مقيم.
نعم، جزاك الله خير يا شيخ كريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل بعد الركوع وقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وعند القيام من الركوع اقول ربي، ما السؤال احنا اجبناه قبل كده يا اخي كريم، ربنا ولك الحمد، ام اقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا وجزاكم الله خيرا؟ يقول ارجو الاجابه لاني لم اسمع. طبعا قبل ان نجيب هذا السؤال، اخونا صاحب السؤالين سالكم الدعاء شيخ الكريم له بالشفاء.
نسال الله عز وجل ان يشفيه وجميع مرضى المسلمين يا رب شفاء لا يغادر سقما عاجلا غير آجل بفضله وكرمه ومنته، والله أعلم.
أمين، اللهم أمين. السؤال ربنا ولك الحمد، أم ربنا ولك الحمد حمدا طيبا يعني؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، المصلي لو اكتفى بقوله ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد فإنه قد أتى بما يجب عليه، وإن زاد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى فإن هذا أيضا مشروع، لأنه سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابي جليل يصلي خلفه فأثنى عليه عليه الصلاة والسلام وقال رأيت 32 ملكا يبتدرونها. فهو إذا اكتفى على قوله ربنا ولك الحمد فقد أتى بالواجب، وإذا زاد هذه الصيغة المذكورة وغيرها من الصيغ الواردة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا مسنون ومشروع ومستحب، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم أمل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا، أهلا ومرحبا.
أيوة، أنا بدعم القناة.
يا رب يسعدك.
سمحت الله يسلمك، سمحت بعيلي بس تاخد كناوي في
النهارده، دايلها يا رب يعافيها يا رب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ربنا يشفيها ويعافيها ويجازيكم خيرا. اخونا يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخي الكريم، احبكم في الله، حبك الله الذي احببتنا فيه اخي الكريم. ويقول ابلغ سلامي لشيخي الشيخ شعبان درويش، قل له ابنك وتلميذك محمد صابر.
بارك الله فيك يا أخ محمد صابر وأكرمك الله ونفع بك يا محمد صابر وجزاك الله خيرا.
نعم، اللهم أمين. دكتور إبراهيم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
أنا عايز أسأل بس على هل الأول بنسلم على فضيلة الشيخ.
بنسلم.
الله يسلمك.
وبنشكركم على ما تفعلوه يعني.
جزاك الله خيرا، فضل.
كنت عايز أسأل على السنن، هل يجوز قضاء السنن وما هي السنن التي تقضى؟
حاضر، ربنا يرضى عنا وعنك. سؤال جيد يا دكتور إبراهيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم. أخونا حجاج يسأل عن يعني أنه يصلي الضحى أو الصبح، يعني يبدو الصبح عنده السنة يعني، والضحى ممكن 9 صباحا 10 صباحا، وأحيانا يضيع منه الفجر فيصلي معهما صلاة الفجر، فما الحكم شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنا أقول الأخ السائل، صلاة الفجر وصلاة الصبح اسمان لصلاة واحدة.
نعم.
في الغالب، وفي بعض الأحيان يطلق أهل العلم الفجر على الركعتين النافلة اللي هما السنة القبلية للصلاة، ويطلقون كلمة الصبح على الفريضة. احنا بنصلي ركعتين نافلة وركعتين فريضة، فاحيانا يسمى النافلة دي الفجر، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها كما قال عليه الصلاة والسلام. والفريضة نفسها اللي هي بنصليها جماعة دي بتسمى صلاة الصبح. الصحيح ان يصلي الانسان الصلاة في وقتها، خاصة الصبح والعصر قبل ان تطلع الشمس وقبل ان تغرب الشمس، ولكن انت يعني تعذر على الانسان لتعب او ارهاق او مرض او نوم او نسيان او غير ذلك فتأخرت الصلاة الى ما بعد طلوع الشمس، فان الواجب عليه ايضا ان يصليها حتى ولو كان فات وقتها الاول كما يسميه اهل العلم الوقت الاول. وبالتالي نقول اذا صليت الفجر في وقته فصلي ركعتين نافلة ثم صلي ركعتين فريضة، ثم إذا يعني كان ما بعد الشروق يعني الساعة 8 الساعة 9 الساعة 10 يمكنك أن تصلي صلاة الضحى في هذا التوقيت ما كتب الله لك أن تصلي. طيب لو نام الإنسان عن الفجر أصلا خلاص متى استيقظ؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فور الاستيقاظ يصلي كما كان سيصلي أثناء الوقت في قبل الشروق، فيصلي ركعتين نافلة ثم يصلي ركعتين فريضة، يبقى كده قضى ما عليه من الفجر نفلا وفرضا، وإذا كتب الله له أن يصلي صلاة الضحى صلاها ركعتين أو أربعا أو أكثر من ذلك إذا استطاع، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أذكار الصباح والمساء، يسأل أخونا الأستاذ حجاج عن وقتهما.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. التوقيت المستحب لأذكار الصباح وأذكار المساء هو قبيل الشروق وقبيل الغروب. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تشرق الشمس ثم قام فصلى ركعتين إلى آخر الحديث، والشاهد قوله قعد بعد الصلاة يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس. فهذا هو الوقت المستحب لأذكار الصباح قبل الشروق ولأذكار المساء قبل الغروب. لكن افرض أن الإنسان تأخر لسبب أو لآخر، أو نسي التوقيت لسبب أو لآخر، فذكر الأذكار افتكرها، يعني تذكرها بعد الشروق، يأتي بها ولا لا يأتي؟ يأتي بها حتى ولو كان في غير الوقت المستحب. طيب يتذكرها بعد أذان المغرب، يأتي بها وهي أذكار الليل؟ نعم يأتي بها حتى ولو كان بعد الغروب، لأنه لن يعدم أجرها في هذه الحالة. فالله عز وجل يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لأخذ سؤالا شيخ كريم من أسئلة صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. يقول أخونا أبو زيد من المغرب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا نحبكم في الله، أحبك الله الذي أحببتنا في أخي الغالي، ونتابع بشغف كبير برنامجكم، كما أننا نحب شيوخنا الأفاضل شيخ شعبان درويش، الشيخ سامي السرساوي، والشيخ أسامة سليمان، والشيخ مصطفى الشيخ مصطفى العدوي، طبعا حبيبنا هو لم يذكر، لكن طبعا هو من مشايخ البرنامج ومن مشايخ القناة، وإننا لنسعد ونلتف يوميا لإطلالتكم علينا لننتفع بالعلم الغزير من مشايخنا، جزاكم الله خيرا. سؤاله يقول: ما هو تفسير الحديث الشريف أنا من علي وعلي مني، ومن هو ولي كل مؤمن وهو ولي كل مؤمن بعدي، وبالتحديد ما معنى كلمة ولي كل مؤمن بعدي، مع العلم أن الروافد يستدلون بهذه الكلمة في زعمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة بعد وفاته لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد،
عليه الصلاة.
أولا، هذا الحديث لم يثبت بهذا النص، وإن كان قد ثبتت أحاديث كثيرة جدا في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيكفي في هذا قوله عليه الصلاة والسلام لما خرج النبي إلى غزوة تبوك وخلف عليا أميرا على المدينة عليه رضوان الله تعالى، فقال قائل المنافقين: إنما خلفه على النساء والغلمان، فغضب لذلك علي رضي الله عنه، ويعني أفضى بما في نفسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: خلفتني على النساء والولدان يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: يا علي، أما يكفيك أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ أما يكفيك يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، وهارون ده كان نبي مع موسى عليه السلام، غير أنه لا نبي بعدي. وقد أكرم النبي عليا رضي الله عنه غاية الإكرام لما زوجه ابنته فاطمة، وأكرمه غاية الإكرام قبل ذلك لما تربى في حجر النبي وفي بيته عليه صلوات الله وسلامه. وردت أحاديث كثيرة جدا
بفضل عليه، لكن هذا الفضائل عليه،
لكن لم يثبت هذا الحديث لم يثبت بقوله وهو ولي كل مؤمن، وإن كان الجزء الأول من الحديث ورد بأسانيد مختلفة في كثير
من
منها
مقال مني.
أنا من علي وعلي مني، كما قال أنا من فاطمة وفاطمة مني، أو فاطمة بضعة مني.
طب وهو ولي كل مؤمن دي.
أما ولي كل مؤمن فهذه لم ترد في الحديث، فهي رفضة شاذة، وإن اعتبرها الرافضة لكنها لا محل لها من الإعراب. المحفوظ في الحديث قوله يعني أنا من علي وعلي مني دون هذه اللفظة الأخيرة.
الروافض طبعا اللي هم الشيعة.
نعم الروافض اللي هم الشيعة،
لأن طبعا في بعض الناس يسمعون كلمة الروافض لا يعلمون من هم الروافض.
نعم
نعم، جزاك الله خير شيخ كريم.
فضل. لا في جزئية مهمة.
فضل سيدي.
اللي هو يستدلون على أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى لعلي
بالخلافة. نعم جزاك الله
خير. هذا لم يقع أبدا منه عليه الصلاة والسلام، بل إن كان ثمة وصاية بالخلافة فإن الوصية كانت لأبي بكر رضي الله عنه، لأنه أتته المرأة العجوز وهي تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أجابها قالت يا رسول الله أرأيت إن جئت فلم أجدك، قال إن جئت فلم تجديني فأتي أبا بكر رضي الله عنه، ائتي أبا بكر. وهنا قال كثير من أهل العلم أن هذا أشبه بالنص على استخلاف أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن كان النص ليس صريحا في التوصية بالخلافة لأبي بكر، لكن إن كان يشتم منه رائحة التوصية فإن التوصية كانت لأبي بكر ولم تكن لعلي رضي الله عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. توصية بقرائن ولم تكن باللفظ،
بالنص، لم تكن بنص جلي،
لكن القرائن
بقرائن يفهمها بعض أهل العلم.
ثانية اثنين ذهما في الغار والصحبة وشرف الصحبة.
نعم، وقوله عليه الصلاة والسلام علي اقتدوا باللذين من بعدي.
نعم.
أبي بكر وعمر.
نعم.
اقتدوا باللذين من بعدي، وسبحان الله كان من بعده فعلا
أبو بكر
أن يصلي، ثم كان من بعده عمر رضي الله عنه. أو قول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فلم ينتدب أحدا للإمامة في حياته على الناس إلا أبي بكر رضي الله عنه. وفي هذا قال عمر لأهل السقيفة رضيه رسول الله لديننا، يعني إماما علينا وهو حي، أفلا نرضاه لدنيانا، يعني أميرا لنا بعد موته عليه الصلاة والسلام، أو خليفة لنا بعد موته عليه صلوات الله وسلامه. وقل موتوا بغيظكم. نعم بارك الله فيك،
جزاكم الله خير. أستاذ حمدي، حكم طلاق من رجل مسلم متزوج من امرأة غير مسلمة، ويقول يعني قال مسيحية يا نصرانية، قال لها أنت طالق بالثلاثة، فما الحكم وكيف يعني يراجعها شيخي الكريم؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أما قول الزوج لزوجته أنت طالق فاللفظ صريح في التطليق، فليس من ألفاظ الكنايات، لكنه قال طالق بالثلاثة. كان أول الأمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفي عهد أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر، أن طلاق الثلاث في مجلس واحد أو بلفظ واحد يقع واحدة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وفي أوائل خلافة عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. لكن عمر رأى الناس تتابعوا في هذا الأمر وأكثروا وبالغوا في استعمال الطلاق بالثلاث، فجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار واستشارهم، لو أمضيناه عليهم، أي لو أمضينا طلاق الثلاث فنوقعه ثلاثا ولا نوقعه واحدة، فرضي منه الناس ذلك، فأوقعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاثا.
نوع من أنواع التعبير يعني.
نعم، لأنه خلاف يعني ليسجر الناس الذين تساهلوا وترخصوا وتلاعبوا بأمر الطلاق، فأراد أن يسجرهم فأمضاه عليهم ثلاثا. فمن أهل العلم من يقول يمكن أن يقع ثلاثا إذا كان اللفظ صريحا والعدد صريحا، ومن أهل العلم أيضا وهم الأكثرون الذين يقولون المفتى به في معظم بلاد المسلمين الآن ومنها مصر
واحد،
أنه يقع واحدة. وبالتالي فإن كان ليس هناك سمى الطلاق آخر، يعني دي أول مرة أو طلقة أو دي تاني طلقة، فهي طلقة رجعية، يمكن أن يرد الزوجة أثناء العدة إن كانت العدة لم تنتهي بعد، والعدة ثلاث حيضات. أما إن كانت العدة انتهت بين هذين الزوجين اللذين السؤال عنهما، يبقى في هذه الحالة إذا كانت العدة انتهت وهي طلقة أولى أو طلقة ثانية، فلا بد من مهر جديد وعقد جديد ليرجع معا على ما تبقى من الطلقات الثلاث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أنا أحس في السؤال الأخ حمدي مركز أو يكرر كلمة مسيحية مسيحية.
نعم.
هل له علاقة يعني ما دامت قد تزوجت من مسلم؟
لا أبدا،
الأحكام خلاص.
نعم نعم، هي زوجة في كل على كل
هي
حال.
زوجة وينطبق عليها ما
وهو يعني لم يأتي حراما، إنما أتى يعني شيئا مشروعا وإن كان خلاف الأولى. فبنات المسلمين كثيرات ونساء المسلمين كثيرات، لكن ما دام تزوج بامرأة نصرانية فإنها كزوجة يسري عليها كل أحكام الزوجات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم أمل دعما للقناة اتصلت علينا، جزاك الله خيرا يا أم أمل، وهي قالت الدعاء لا أدري لنفسها أم لأخرى بأنها تأخذ كيماوي ربنا يشفيها ويعافيها. ما سمعتش كلمة.
نعم.
لكن سمعت ان في حد يحتاج الى الدعاء.
نعم الحمد نعم. لله والصلاة والسلام نعم. على سيدنا رسول الله وبعد. أسأل الله عز وجل ان يشفي مرضانا ومرضاهم.
أمين.
وان يرحم موتانا وموتاهم.
أمين.
وان يعجل بشفاء هذه الاخت المريضة او أمين. هذا الاخ المريض.
أمين.
وان يجعل مرضه وعلاجه ودواءه كفارة له رفعا لدرجاته او تكفيرا لسيئاته. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أقول للإخوة والأخوات الذين اتصلوا علينا أمس، جميع الأسئلة أجيب عنها أو أجاب عنها فضيل الشيخ شعبان درويش أمس في اللقاء، ففي الإعادة أتت الإجابة، لأن في آخر تلت ساعة من الحلقة لعل إحنا كملنا الحلقة مسجل يعني، فالحلقة كاملة أذيعت وهي مرفوعة بتاريخ أمس على صفحتنا، على يعني الصفحة الرسمية صفحة قناة الندى، وكمان على اليوتيوب وعلى صفحة أهل الذكر على الفيسبوك، لمن أراد أن يستمع إلى الجواب يعني إن لم يستمع إليه في الإعادة أمس. دكتور إبراهيم يسأل عن سنن قضاء، أو ما يعني السنن، هل لها قضاء وما هي السنن التي يعني فيها قضاء شيخ كريم؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد
عليه الصلاة والسلام.
بالطبع الصلوات تنقسم إلى قسمين، فرائض وتطوع أو نافلة. فالفرائض الأحب فيها والأفضل أن تصلى على وقتها، فالصلاة في أول وقتها للفرض فريضة وواجب، والله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكذلك الصلاة في أول الوقت من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وقد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها.
الصلاة على وقتها
نعم.
أحب الأعمال.
أحب الأعمال.
نسأل الله أن يرزقنا هذا الشرف وهذا الفضل. نكمل بعد هذا الاتصال. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
لو سمحت عندي سؤال.
نعم أهلا مرحبا.
أنا كنت سألت عن النقاب وحضرتك الشيخ شعبان رد عليه وقال لي إنه مستحب. أنا بس كنت عايزة الشيخ شعبان يذكر لي بعض الأدلة يعني المستند عليها الناس اللي بيقولوا إن هو يعني مستحب أو إن هو سنة يعني. لو وقت الحلقة يتسع يعني.
الشيخ بس عشان يا أمة الله.
نعم.
الشيخ قال مستحب عند البعض وواجب عند البعض، يعني وفصل القول.
لا انا مش بقول حاجه، انا بس كنت عايز اعرف يعني دليل على انه مستحب يعني.
طيب.
مش واجب، لان انا اللي بيكلموني بيقولوا ان هو واجب والادله من القران كذا وكذا وكذا، ف انا بس يعني طب عايز اعرف بس دليل على انه مستحب مش واجب يعني.
حاضر.
طب انا كنت عايز اسال على حاجه كمان. اعرف اختي يعني بتقول انها بتلبس النقاب على اساس ان هو مستحب، لكن في مكان العيله بتقلعه قدام ولاد عمها ولاد يعني في مكان تجمع العيله يعني، فانا يتهيألي انها كده قاسمه بس هي مش مقتنعه بده، كنت عايزه الشيخ يقول لي يعني. ودلوقتي هي بتقول لو مثلا نعم
انا ما اتكلمتش،
هي دلوقتي بتلبسه بره البيت لكن في مكان تجمع
العيله. واضح هي بترتديه في الشارع وفي الطرقات وفي العمل، لكن امام اقاربها واقارب الزوج
لا
تخلعه.
اقاربها هي، ما اعرفش اقارب الزوج.
دلوقتي
انا في يعني مره كنت حاطه يعني مكياج او حاجه في وشي، فلبست النقاب على قبل ما انزل اجيب حاجه واطلع، بعد كده انا مش لابساه، فهل انا كده عليا اسم ان انا لبسته مره وما لبستوش تاني؟ بس كنت عايزه اسال جزاكم الله خير.
وإياك يا أختنا في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي كريم، نكمل الجواب على الدكتور إبراهيم بعد هذا الاتصال. أستاذ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
الله يبارك فيكم جميعا إن شاء الله.
أهلا مرحبا تفضل.
لو سمحت عندي سؤال سواقي.
هات السؤال.
أنا كان عندي قطعة أرض اشتريتها قسط ودفعت ثمنها تمام، والباقي دفعت نص ثمنها والباقي على ثلاث سنين، وبعد أربع أقساط اقتربت باقي ثمنها وتملكتها، مع العلم ان المقدم كان كنت عامل جمعيه واخدتها من الاول جمعيه مده 20 شهر، واخدت الجمعيه دي الاول، والكلام ده كان من شهر 2/2014، ولسه انا مخلص الجمعيه وسددت الكارد الشهر 8 اللي فات ده 2015، يعني شهر 8 اصبحت ملكي كامل بفلوسها وسددت كل اللي عليها تمام. بس في نقطه كمان اتكلم فيها.
سددت القرض يا استاذ محمد؟ سددت القرض
في شهر 8 سددت كل اللي عليا، سددت القرض وخلصت الجمعية الثانية اللي فات ده
8 الماضي.
عايز اعرف زكاة الزكاة تبقى كام وتبدأ من امتى بالظبط؟ هو ثمنها بالظبط 86,300 جنيه.
متى تبدأ؟
تمام.
تمام. هي الأرض دي الأرض يا أخ محمد، الأرض دي للاستثمار ولا عشان تبني عليها؟
نعم استثمار يا فندم، استثمار.
طب ماشي حاضر.
تمام. وانا كنت سجلتها باسم والدي من غير ان انا بكبر بيها يعني كده.
طيب حاضر.
نعم كده يا استاذ.
خلاص شيخنا يجاوبك. حاضر في امان الله.
ربنا يبارك، ربنا
يبارك لك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته في امان الله. سؤال الدكتور ابراهيم عن ما هي السنه التي تقضى. شيخي الكريم.
نعم. كنت اقول انه بالنسبه للفريضه، بالنسبه للفريضه الواجب على وقتها، صلاتها على وقتها، فإذا ضاع وقتها فالواجب القضاء لهذه الصلاة. نعم. الواجبة الفريضة عند جمهور أهل العلم مالك والشافعي وأبو حنيفة، لأنها دين الله عز وجل ودين الله أحق بالقضاء. أما النوافل فأيضا المستحب فيها إن كانت نوافل راتبة قبل الصلوات أو بعد الصلوات يستحب المحافظة عليها، لأنها تكمل ما انتقص من الفريضة، وهي جالبة لمحبة الله عز وجل للعبد يوم القيامة. فإذا فات وقتها فإنه يشرع، لا يجب، لا أقول واجب، لكن يشرع للمتنفل المتطوع أن يعوض هذه الصلوات وأن يقضي هذه الصلوات على سبيل المشروعية لا على سبيل الفرض والوجوب. الفريضة لو ضاعت واجب علي أؤديها حتى لو ضاع وقتها قضاء، إنما النافلة والتطوع يشرع هذا ويستحب هذا لا على سبيل الفرض. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بعد العصر في بيت أم سلمة رضي الله عنها، فأرسلت فتاتها أمتها إلي: كنت نهيتنا أن نصلي بعد العصر حتى تغرب الشمس، فأنت الآن تصلي يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هما ركعتان كنت أركعهما بعد الظهر فشغلت عنهما فأنا أصليهما الآن. فبين لها أنه يقضي ما عليه من نافلة بعد صلاة الظهر، يعني من السنن البعدية يقضيها عليه الصلاة والسلام. ثم عندك عموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي في الصحيح، وهو قول: من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها إذا ذكرها، أو فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وكلمة صلاة جاءت نكرة، وبالتالي هي تفيد العموم سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت الصلاة نافلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سيد النهار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أهلا مرحبا.
لو سمحت فضيلتكم.
مؤمنة أستاذة مؤمنة، أهلا مرحبا، معذرة.
أنا بسأل في سيدة بتعمل في جهة استثمارية، هذه الجهة لها استثمارات شرعية وهي تعمل فيها. نعم
استثمارية
جهة يعني شركة استثمارية فيها استثمارات شرعية وهي تعمل فيها، وهذه الشركة لها استثمارات يعني فندق وفي خمور وكذا، هي
شرعية وغير شرعية. تمام.
أيوة. فهي عملها في الاستثمارات الشرعية.
تمام.
أخيرا أضيف ليهم العمل، جزء من العمل في الاستثمارات الأخرى. أنا مش سامع من حضرتك. فهي عملها بسيط أو هي يعني مرتبة عن عملها في الاستثمارات الشرعية. والإضافة الجديدة اللي جات لهم في الإدارة دي هي عملها فيها طفيف جدا، يعني ممكن تمسك ورقة تحطها في مكان، مش حاجة جوهرية يعني. فما حكم العمل وحكم مرتبة؟ مرتبة وكل حقوقها من عملها في الاستثمارات الشرعية، حكم مرتبة وحكم هي مثلا بتجيب هدايا بتعزمنا مثلا عندها، يعني ما حكم هذه الأشياء؟ يعني أرجو من فضيلتكم توضيح. شكرا لفضيلتكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذة مؤمنة، فأمان الله. نعم شيخي الحبيب أمة الله. طب أم عمر معنا، السلام عليكم يا أم عمر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
أنا عايزة بس أسأل الشيخ سؤال لو سمحت.
نعم.
أنا عايزة أسأل دلوقتي لما بكون متوضية، نايمة متوضية، بقرأ آية الكرسي، فلو مش متوضية ممكن أقرأها برضه؟
حاضر. فأمان الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ كريم أمة الله تسأل عن النقاب، عن أدلة استحبابه لأنها غير منتقبة والبعض يقول لها لا النقاب واجب وهكذا. شيخ كريم.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول لابنتنا السائلة أنت الآن يحيط بك فريقان، فريق يقول لك النقاب واجب وأنت الآن آثمة، وهم من يعتقدون قول الحنابلة أنه واجب، وفريق آخر من الناس يقولون النقاب مستحب، وهؤلاء هم من يعتقدون صحة قول جمهور أهل العلم، لأنني ذكرت أن الأمة اختلفت في النقاب على هذين القولين. وبالتالي ما دام المسألة خلافية فلا ينكر أحد على أحد، ربما أنا يترجى عندي قول الجمهور وأراه هو الصواب، لكن لا أنكر على قول الحنابلة بالوجوب، وربما أنا يترجى عندي القول بالوجوب فلا أنكر على قول الجمهور لأنهم عندهم أدلة.
حتى الذين يقولون باستحباب النقاب يعني يعملون بهذا الرأي
نعم استحبابه يعني هيهملوه،
يعني يعمل بهذا الرأي
استحبابه يعني حيلبسوه، استحبابه يعني هو هدي يقتدى به عن أقل من نساء وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام.
الشيخ لا يوجب النقاب فإذا هو لا يعمل بالاستحباب أو لا يعمل بالاستحباب فالمسألة هينة.
ومين اللي قال لا نعمل بالاستحباب؟ أنا أهلي منتقبة من سبعينيات القرن الماضي
ما شاء الله،
وبناتي الاثنين منتقبات وزوجة ابني منتقبة، فحتى لو كنت أميل إلى القول بالاستحباب معني لا أميل إلى هذا، لكن أنا أشرح المسألة بقوليها لعلمي أن هناك نقار ما بين الطرفين، فكل يدعي أن قوله هو الوحيد في المسألة.
يا جماعة من
يا جماعة هذا التعصب منقوط أبدا، المسألة ما فيهاش قول واحد، ما عندناش إجماع من أهل العلم على أن النقاب واجب، الإجماع عند أهل العلم أن النقاب مشروع، لكن لما جم يقولوا طب مشروع على سبيل الاستحباب ولا على سبيل الوجوب اختلفوا، فالحنابلة فقط ذهبوا إلى الوجوب، وأكثر أهل العلم من المفسرين والمحدثين والفقهاء ذهبوا إلى الاستحباب. إذن ما دامت الأئمة نفسها والعلماء نفسهم لم يقفوا في النقاب على قول واحد عشان نتعصب له، طب احنا متعصبين ليه ومتشددين ليه وبنتخانق مع بعض ليه بنتنائر مع بعض ليه؟ لو كان في النقاب قول فصل آية او حديث، آية تقول النقاب واجب او حديث يقول النقاب واجب، خلاص كانت المسألة انتهت، ما كانش اختلفوا العلماء نفسهم، مش احنا كنا بناخد عن العلماء طبيعي، احنا لا مش مجتهدين، فلو كان في المسألة نص قاطع لما اختلف اهل العلم اصلا، هم غاوين يختلفوا يعني. وبالتالي أقول لابنتنا السائلة أنت تريدي أدلة من يقول بالاستحباب، لكني أحبذ لك وأنت شابة، وقلنا أمس تقريبا هذا الكلام، أنه يتأكد في زمن الفتن ويتأكد مع الشابة حتى ولو لم تكن حسناء، ويتأكد في حق الحسناء حتى ولو كانت كبيرة في السن بسبب إيه؟ الفتن المنتشرة. فأنت الآن شابة، إذا لم تلبسين النقاب الآن هتلبسي امتى؟ هل انت متشبثة فقط بقول من يقول بالاستحباب فخلاص يلا ارمي ورا ظهري؟ ابدا، بالعكس، انت يجب عليك ان تلبسين النقاب خاصة في هذه الازمنة. وقلنا الزمن التي تشتد فيه الفتن فيخشى من المرأة ويخشى على المرأة من الفتنة، يجب علي في هذه الحالة ان تلبس النقاب حتى ولو كانت كبيرة في السن حسناء وكبيرة، او كانت شابة حتى ولو كانت غير حسناء. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهو مرحبا.
عايز أسأل الشيخ شعبان سؤال لو سمحت.
اتفضلي.
موضوع ده، أنا كنت متزوجة من 6 سنين ومتزوجة ابن عمي يعني. ألو؟
أيوه نعم.
أيوه، وبعدين يعني عمتي وحماتي في نفس الوقت، فأخذوا الشركة بتاعتي مقابل إن كان عندهم مشكلة يحلوها في الوقت ده يعني. وبعدين كتبوا لي بالشقه دي، كتبت لي بالشقه دي ايرادات ونص ارض زراعيه ملك ليها يعني. الكلام ده من 6 سنين، وجايين حاليا عايزين ياخدوا مني ايراد بشكل ودي. فعايز اعرف ده حق يتمسك بيه ولا هسيب لهم اللي هم عايزينه يعني.
هو يعني اللي انا مستشفه كده ان في طلاق حدث ام في؟
لا مش طلاق ولا اي حاجه، انا لسه متزوجه.
وكل عام. امال بتقولي كنت متزوجه؟ انت بدات كلامك كده.
لا انا لسه حاجه زي كل حاجه.
الحمد لله ربنا ما يجعل فيه حاجه وحشه تحصل.
الحمد لله.
كلمه كنت دي اللي خلتني اسالك. نعم.
عنده مشكله ماديه تانية، فعايزين يحلوها عن طريق ان هم ياخدوا مني ايراد ارض زراعيه.
هم كتبوا لك بالفعل؟
كتبت لي ايوه، بس هي الشركه ساعتها كان ثمنها 15,000 والارض كانت 25,000، بس هي كاتباها برضا وكاتباها على اساس ان هي كلها ليا. فجايين حاليا عايزين ياخدوا ايراد، فانا بصراحه بقول ان ده حقي يا اولادي، وعايزه محتاره اتمسك بيه وسمع
واضح كلامك. حاضر. امة الله المتصله الاخرى، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا، تفضل.
اهلا بحضرتك وفضيله الشيخ.
اللهم اغفر لنا ولك.
بحضرتك انا بدعم القناه، عايزه يعني دعاء للقناه.
يا رب يحفظك ويرضى عنك.
رب العرش العظيم ان يبارك فيها وفي شيخنا ابو اسحاق وجميع الشيوخ والعاملين فيها.
امين.
وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اسال الله عز وجل ان يستجيب لك يا اختنا الفاضله، بارك الله فيك. نعم شيخي الكريم، اختنا ايضا امه الله التي سالت عن النقاب تقول انا اعرف اخت ترتدي النقاب لكن امام اقاربها لا ترتدي النقاب، فهل هي آثمة؟ هي قالت إني أظنها أنها آثمة، فهل بالفعل هذه الأخت آثمة شيخي كريم؟
أو الحمد لله والصلاة والسلام. نعم. على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
نقول الأخت المنتقبة، إن كنت تعتقدين القول بالوجوب ومع ذلك تلبسينه في الخارج وتخلعينه في الداخل، فأنت في هذه الحالة آثمة.
يعني لو هترتدي نقاب في الشارع لكن أمام أقاربها
داخل البيت. داخل البيت الخطر موجود، لانه ان كان هناك اقارب ليسوا من محارمها، يعني افرض ابن خالها وابن عمها وابن خالتها وابن عمتها، هؤلاء ليسوا محارم لها، وبالتالي تخلع النقاب امامهم. لا يعني بتخلع النقاب امام الزوج ولا حماها ولا جدها ولا عمها ولا خالها، هؤلاء محارم، انما ابن عمها وابن خالها وابن خالتها وابن عمتها هؤلاء ليسوا من محارمها، فبالتالي لا يجوز ان تخلع النقاب امامهم وهي تعتقد ان النقاب واجب، وبالتالي
طب لو ارتدت النقاب وهي تظن انه مستحب وهي ترتديه بهذه النية،
سيكون خلعه امام هؤلاء اللي هم من غير المحارم مكروه.
مكروه،
لان اللي يقابل المستحب عند علماء الاصول المكروه.
المكروه،
واللي يقابل الاسم عند اللي هو الحرام عند علماء الاصول الواجب. فلو اعتقدت الوجوب وخلعت تبقى آثمة لانها ارتكبت حراما، ولو اعتقدت الاستحباب وخلعت يبقى ارتكبت مكروها لانها تعتقد انه مستحب. وفي الحاله دي نقول الخطر موجود، ربما يكون اقارب الزوج ايضا.
الحمل
الموت. الزوج
ناخذ استاذ اشرف.
الحمل. نعم.
نعم والله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. راح الاتصال. طيب حاضر. الامر ايسر من ذلك بكثير. لبست النقاب عشان كانت حاطه مكياج ونزلت بيه مره واحده في الشارع، فهل تأتم على ذلك؟
ما احنا عاتبناها من شويه خلاص.
طيب
قلناها ازاي كل ده بتسأل عن النقاب، كل ده حلقتين متتاليتين ولسه ما لبستش النقاب.
ان شاء الله اظن انها تنتوي النقاب اثناء هذه الحلقه
ان شاء الله باذن الله تعالى.
اخونا محمد يسأل عن زكاة المال عن قطعة الارض اللي اشتراها بالتقسيط وكان واخد قرض، ومن الكلام ده من 8 سنوات وفي شهر 8 اللي فات خلص القرض وخلص الجمعية وكان قابض الاول وانتهى الامر، فمتى تبدأ زكاته المال عن هذه الأرض التي كتبها باسم الوالد من باب يعني التكبير بأبي.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول الأخ السائل بارك الله فيه، إن كان دفع في بداية شرائها ما يبلغ النصاب في الزكاة فالواجب عليه أن يؤدي الزكاة عنها على رأس نفس السنة. يعني مثلا إن هو اشتراها لو دفع منها 25,000 من تمنها أول مرة، يبقى في هذه الحالة هو يملك نصابا من المال، يملك نصاب الزكاة، فالواجب عليه عند رأس الحول يعني بعد 12 شهر يؤدي الزكاة، لأنه أصبح حتى مع سداد أقساط أخرى أصبح يملك فيها أكثر من النصاب الشرعي. فهو يرجع بالذاكرة إلى الخلف يشوف هو دفع قد إيه. هنفترض أنه دفع 25 في أول ما اشترى، وبعد كده دفع 3-4 اقساط يعني ب 10-15 ألف جنيه على امتداد السنة، يبقى 25 و15 الاقساط اللي دفعها خلال السنة دخلنا في 40,000. فالواجب عليه في هذه الحالة في السنة الأولى أن يؤدي الزكاة عما قيمته 40,000 مثلا. افرض ان هو دفع أول مرة 5,000 جنيه ودفع بعد كده اقساط 10-15 جنيه اثناء السنه، فالخمسه على العشر الخمستاشر اللي دفعهم اثناء السنه هذه لا تبلغ به نصابا، وبالتالي هو يؤدي الزكاه من ساعه ما ملك نصاب في الارض، ساعه ما يبلغ حقه في الارض 25,000 سواء كان في اول يوم او في اول سنه او تاني سنه، يبقى كان الواجب عليه ان يؤدي الزكاه لان هذا المبلغ قيمه نصاب، فيؤدي الزكاة 2.5%. وأما الآن فالأرض أصبحت ملكه بالكامل، يبقى هو من شهر 8 لما خلصت الأرض بالكامل له أصبح عليه الواجب على رأس الحول أن يؤدي الزكاة عن قيمة الأرض كاملة، ويحاول يرجع بالذاكرة للسنتين الثلاثة اللي فاتوا عشان يشوف حق الله عز وجل المتعلق بالزكاة في رقبته بالصورة التي شرحتها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذة مؤمنة تسأل عن سيدة تعمل في جهة استثمارية فيها ناحية شرعية وناحية غير شرعية، يبدو أن الأخت التي تسأل عنها تعمل في الناحية الشرعية.
نعم.
مؤخرا بقى في شوية حاجات بسيطة كده دخلت من الجهة الغير شرعية، ورقة مش عارف إيه، فما حكم قبول الهدايا من هذه الأخت وحكم عملها ومرتبها شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة أستاذة مؤمنة بارك الله فيها، شكر الله لك اهتمامك وسؤالك وتحريك عن الحلال والحرام، فقليل من الناس من يرزق هذه النعمة في هذه الأزمان، فاحمد الله عز وجل على هذه النعمة وادعيه تماما أن يثبتني ويثبتك عليها إن شاء الله عز وجل. أما عن السؤال فإن الحكم دائما للأغلب، فإذا كان أغلب العمل حلالا مع مداخلة بعض الحرام أو المكروه فيه فإن الحكم في هذه الحالة مدام أغلبه حلال الحكم أن العمل في هذا المكان سيكون حلالا. طيب إذا كان العمل هنا حلالا في هذا المكان لأنه الأغلب بنسبة 80% مثلا حلال و10-15% دخلوا حرام أو مكروه أو مشتبه فيه، مش هنهدر التمانين عشان ال10-15%
يبدو الحرام. أن الوصف اللي بتوصفه أقل يعني.
ففي هذه الحالة سيكون العمل حلالا وسيكون الأجر والمرتب المقبوض من هذا العمل أيضا حلالا، وبالتالي سيكون تعاملنا مع هذه الأخت ومع مالها من ناحية قبول الهدايا أو شيء من هذا القبيل سيكون حلالا تماما. فكيف إذا كانت الأخت السائلة تقول ده يعني اللي دخلوا من الحرام شيء يسير جدا جدا كحمل ورقة أو غيره، يعني هنستطيع أن نقول يمكن نسبة العمل الحلال 90 ونسبة العمل المشتبه فيه أو الحرام 10%؟ يبقى في هذه الحالة إن شاء الله العمل صحيح والمرتب أيضا صحيح، وتعاملنا معها في الطعام والشراب والهدايا وقبولها وغيره أيضا صحيح، لكن ننصح الأخت نفسها المسؤول عنها اللي هي صاحبة العمل أن تتصدق ببعض من مالها على سبيل التطهير وعلى سبيل التخلص من هذا المال المشتبه فيه أو المال المحرم ال5% ولا ال10% دية، رجاء أن يطهر الله عز وجل نفسها ومالها وقلبها ودينها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم عمرو تسأل أنها تقرأ يعني آية الكرسي قبل أن تنام وهي متوضئة، يعني فماذا لو لم تتوضأ، فهل يجوز أن تقرأ هذه الآية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. كان معنا السؤال بالأمس على قراءة القرآن هل يشترط فيها الوضوء أو يجب أو يستحب، وقلنا أنه إن كانت القراءة من المصحف وليست من الذاكرة، فإنه يستحب عند جمهور أهل العلم أن يكون الإنسان متوضئا. أما إذا كانت القراءة من ذاكرته من حفظه، فإن كان متوضئا فهذا أفضل وأكمل، وإن كان غير متوضئ فلا بأس، لأنه قد ورد حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كان يذكر الله عز وجل على كل أحيانه، أحيانا يكون متطهر عليه الصلاة والسلام يعني متوضئ، وأحيانا يكون غير متوضئ، ففي جميع الأحيان كان يذكر الله عز وجل. إذا نقول يستحب أن يكون الإنسان متوضئا، فمتى وقع القرآن مع الوضوء فهذا أكمل وأفضل، لكن مش معنى كده ان احنا لو غير متوضئين لا نقرأ القرآن ما دام كمان من الذاكرة وليس من المصحف، لان الاستحباب هناك على مس المصحف اكثر منه على قراءة القرآن. فاقرأي ان كنت متوضئة فهذا خير وافضل، والا فاقرأي ايضا حتى لو كنت غير متوضئة، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله تسأل عن هذا الحق، مسألة القراطين اللي عمتها اللي هي حماتها كتبتهم ليها، مسألة مقابل الشبكة ب15,000 جنيه والقراطين تقريبا أو القراطين بحوالي 25,000 جنيه، هل تتمسك بهذا الحق أم تتنازل عن بعض شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أقول لابنتنا السائلة بارك الله فيها إن تمسكت بحقها المكتوب الموثق لها حتى ولو كان أزيد من قيمة الشبكة فهذا هو العدل لك ذلك. أما إن تنازلت عن القدر الزائد، ما كانوا 15 والأرض 25، لو اكتفيت بمستحقاتك من 15 ورديت العشرة الزائدة في صورة إيراط إلا ربع ولا إيراط ولا أكثر ولا أقل، فهذا من باب الفضل فيما بينكم. فالعدل لو تمسكت لا أحد يعيبك، لكن لا تنسوا الفضل بينكم، خاصة مدام في مشكلة وانتوا أقارب وأرحام وانت زوجة في وسطيهم في بيتهم، فلئلا تتدهور الأمور وتسوء العلاقات وتنقطع الأواصر، فنقول يعني تنازلي عن هذا القدر الزائد رجاء لملمة شتات الأسرة ودرء المشاكل ودرء المفاسد، وأنت ستكونين في هذه الحالة صاحبة أجر لأنك صاحبة فضل. لكن لو نشفت في دماغك وتمسكتي ما فيش مشكلة، لا عيب عليك ولا
إيه، لك يبدو انك مش محبز لها انها تنشف،
مش محبز ان هي تتمسك يعني عشان تلمن مشتات العيلة
تمام
وتجمع الاواصر وتمنع المفاسد والمشاكل، وهي زوجة في وسطهم طبعا مش هتعرف تعيش
يعني نعم. كده وصلت رحم
نعم.
شيخنا الكريم ممكن يحدث نفس الموقف وما يبقاش فيه قراطين ويبيعوها الذهب وخلاص يعني،
او احيانا الشبكة بيحصل
وخلاص الزوج
بعضهم يقول لك الشبكة بتاعت الواد
خلاص
الزوج يعني،
فكونهم ان هم يكتبون لها
يشكروا
هذا ان دل يدل على الناس وانهم محترمون يعني. نحسبهم على خير ونزكي على الله احد. أمة الله دعما للقناة والدعاء لها جزاه الله خيرا طبعا.
ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنها ويجعل دعواتها ان شاء الله عز وجل مستجابة عند الله عز وجل، ويجعلها ايضا يعني في موازين حسناتها. ونحن نشكر بالتالي كل اخواننا الذين وقفوا الى جانب القناة سواء بالدعم القوي المباشر عبر الدعوات التي نحسبها إن شاء الله دعوات مستجابة بظهر الغيب أو على الهواء، وكذلك إخواننا الذين يعني دعموا القناة ولو كان بأقل القليل، نسأل الله عز وجل أن يعني يعظم أجر هؤلاء جميعا ويتقبل منا ومنهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. في أخت متصلة تقول إنها طالبة في الجامعة تقريبا، ويبدو أن في دكتور يتجاوز بعض الألفاظ وبيهزر بهزار خارج، هي بتقول لو انا ما حضرتش المحاضرة ممكن ارصب في المادة، فبتضطر انها تحضر هذه المحاضرة وتستمع الى هذه الكلمات او بعض الكلمات اللي فيها بذاءة من هذا الدكتور، فماذا تفعل شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. انا اقول لابنتنا السائلة بارك الله فيها ان كانت الالفاظ بالفعل خارجة عن اطار الحياء، فالفاظ بذيئة تخدش حياءك، فلا بارك الله في هذه المحاضرة، ومئات من الطلبة والطالبات لا يحضرون المحاضرة.
والله بيجيبوا تقديرات كبيرة.
وياخذوا الملزمة من المكتبة إلى جوار الجامعة. سواء الملزمة المباشرة اللي هي يعني فيها المحاضرة بالكامل أو الملخصات التي يقوم بها بعض المعيدين وغيرهم. فيعني العملية مش واقفة على هذا الدكتور ولا على هذه المحاضرة. حفظا لأدبك وحيائك وخلقك ودينك. والصعويد الله عز وجل خيرا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وخاصة اللي هو بيشرحه موجود في الكتاب يعني
غالبا يعني غالبا. هيجيب منين يعني
هي بس ممكن يعرف اللي في اللي بيحضر له من سؤال من أربع أسئلة ولا حاجة يرمي سؤال كده عشان يعرف مين اللي كان بيحضر.
أي نعم.
عشان يميز الناس.
نعم هي يعني تاخد المحاضرة خلاص. لو خدت المحاضرة مكتوبة كأنها حضرتها.
طب يلا شيخنا عشان فاضل سؤال. الزهايمر هي تسأل وتقول في سيدة عندها الزهايمر ربنا يعافيها ويشفيها رب العالمين. لو صلت ونسيت وهي بتصلي حكمها ايه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة.
يعني احنا ماذا نتوقع من امرأة اصابها الله عز وجل وابتلاها بالزهايمر وهي مسألة النسيان. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ورفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهذه امرأة معذورة نحاول ما استطعنا إلى ذلك سبيلا أن نذكرها بالصلاة في أوقاتها وأن نذكرها بالوضوء قبل الصلاة ونعينها على ذلك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أما صلت إيه وما صلتش إيه فهذا مما يعفى عنها أمام الله عز وجل لكونها معذورة. فربما تصلي وتنسى قراءة الفاتحة وربما تركع ولا تسجد أو تسجد ولا تركع وهذا لا يستطيع أن يصحح لها أحد. فالعبرة أنها امرأة معذورة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنها وأن يشفيها وجميع مرضى المسلمين. لا تشددوا عليها بارك الله فيكم والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخ يسأل عن حكم أخذ الهدية من رجل يكتسب من الحلال والحرام هل هذا جائز؟ حضرتك لسه أجبت.
احنا قلنا إن كان الحكم دائما للأغلب. إن كان أغلب ماله يعني 70% كده ولا حاجة من ماله حلال فيمكن أن نقبل هديته في هذه الحالة. وإن كانت الأخرى يمكن أن نتورع عنها مع الوضع في الاعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل هدايا المشركين وقبل هدايا اليهود وأموالهم حرام في حرام. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير فضيلة الشيخ شعبان درويش.
بارك الله فيكم.
وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية. أمين يا رب العالمين. وأشكركم مشاهدينا الكرام على دعم القناة والاتصال على دعم القناة ومن يدعم القناة بالدعاء ومن يدعمها بالمال. أسأل الله عز وجل أن يتقبل وأن يبارك في قناة الندى وأن يفك كربها وكروبنا جميعا. آمين يا رب العالمين. وأذكركم بحلقة غدا إن شاء الله تعالى حلقة الغد بفضل الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني. شيخ يعقوب مش هيكون معانا في الحلقة لعل يعني هو اعتذر اعتذار مفاجئ لكن هيكون معانا الشيخ إبراهيم العروبي الإعلامي المعروف هو الذي سيحاور فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. موعد الحلقة كما هو في 8:30 بإذن الله تعالى مساء مساء الخميس غدا إن شاء الله تعالى. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبل